صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على الممتحنة المقهورة، السلام على الشهيدة المظلومة. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. عذبت دماؤكم لشارب علها، وصفت فلا رنق ولا تكدير. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحوي. منحور ولسانها يا بك يا ابن أحمد هاتف، أفهكذا تغضي وأنت غيور؟ ولسانها يا بك يا ابن أحمد هاتف، أفهكذا تغضي وأنت غيور؟ إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير. والقى يا يوم إن صغروا بجنبك همتين، فالقام جرمهم عليك كبير. أخذ يا الإمامة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. والله والبضعة الزهراء يا أمك قد قضى يا قرحى الفؤاد وضلعها يا مكسور. أخذوا الإمامة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها يا مأثور. والله والبضعة الزهراء يا أمك قد قضى قرحى الفؤاد وضلعها يا مكسور. وتزلزل المحشر وقفتي زهراء الحزينة تنادي، شنو تنادي؟ شنو تقول لربها يوم القيامة؟ ها تنادي يا ربي القا يا يام ضلعي كاسري، عفت الدنيا عقاب ما فتوا فؤادي، وعمم كريم المرتضى يا سيف المرادي، جار وعقب عينه وعيني على ولاد، واحد قضى مسمو يوم عندي بالمدينة. والحسين يا زهراء وحسين ظل وحيد بين وغادي سفيان، وقاسم صايب بعضها تشيب الرضعان، وسافر لراضي كربلاء وانذبح عطشان، مرمي اخوته عن شمال لو عن يمينه. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكر في كلمات عدة من المفسرين أن الكوثر فوعل مبالغة في الكثرة، فهذا اللفظ أي الكوثر كناية عن الخير الكثير، والخير الكثير تجسد في السيدة الزهراء عليها السلام لأنها كانت مصدر النسل الكثير. هذا الكلام غير صحيح لغويا، ليس عندنا في اللغة العربية فوعل، لا يوجد في اللغة العربية صيغة اسمها فوعل من الكثرة حتى يكون هذا اللفظ كناية عن الخير الكثير. إذن ما هو المقصود بالكوثر؟ الكوثر إما اسم نهر في الجنة كما ورد في بعض الروايات، وإما مأخوذ من اللغة العبرية، في اللغة العبرية كوشر، الكوشر يعني الطهارة النقاء،
فهو ليس لفظا عربيا محضا، لفظ موجود في اللغة العبرية بمعنى الطهارة والنقاء. تجد الآن في لغة اليهود يعبر عن اللحم المذكى أنه كوشر، يعني لحم طاهر، لحم خال من التلوث. الكوثر الطهارة والنقاء، وليس هناك مصداق ومثال في طهارته ونقائه أجلى من فاطمة الزهراء. فهي مصداق الطهارة، مصداق النقاء، مصداق الخلوص لله عز وجل. فهي الجديرة بأن يطلق عليها الكوثر كناية عن طهارتها ونقائها. عندما نريد أن نتحدث عن الزهراء، عندما نريد أن نطرح شخصية الزهراء عليها السلام، هنا أمامنا ثلاثة أنواع من الطرح: الطرح البشري، الطرح الإعجازي، الطرح القرآني والنبوي. كيف نطرح شخصية الزهراء عليها السلام؟ نحن في ذكرى شهادتها، عندما نريد أن نعرفها للعالم، عندما نريد أن نعرف الزهراء لهذا العالم الإنساني، كيف نطرح شخصية الزهراء؟ أمامنا ثلاثة أنواع من الطرح أتحدث عنها باختصار واقتضاب. الطرح الأول الطرح البشري. ما هو المقصود بالطرح البشري؟ هناك مجموعة روايات في كتب الشيعة، أنا لا أتحدث عن كتب بقية المسلمين، في كتب الشيعة تحدثت عن الزهراء بشكل بشري أفقد الزهراء موقعها القيادي. في كتب الشيعة أنفسهم أفقد الزهراء موقعها الريادي. كيف؟ هل أقرأ لك الآن مجموعة من الروايات في كتاب البحار للشيخ المجلسي، كيف تصور الزهراء عليها السلام تصويرا بشريا يفقدها قيمتها من حيث القدوة، من حيث الريادة في مجال الكمالات الإنسانية. لاحظوا الجزء 43 من كتاب بحار الأنوار عندما يتحدث بالروايات عن الزهراء عليها السلام. الزهراء تتظلم إلى أبيها رسول الله، تقول: مررت على نساء من قريش مخضبات فوقعن في وفي ابن عمي، وقالوا: قد كان عز على محمد أن يزوج ابنته من رجل فقير قريش وأقلهم مالا. هل الزهراء تتظلم من زواجها من علي؟ هل الزهراء تشكو إلى أبيها أنه زوجها من رجل فقير قليل المال؟ انظر إلى خبر آخر يروي الشيخ المجلسي في نفس الجزء، يروي هذه الرواية عن الحسين بن علي بن سليمان عمن حدثه، يعني رواية مرسلة، عمن حدثه عن الصادق عليه السلام أن الزهراء اعترضت على أبيها وقالت: زوجتني بالمهر الخسيس. ما هو مهر الزهراء؟ درع حطمية، يعني درع من حديد، باعها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ودفع ثمنها إلى الرسول مهرا للزهراء. الزهراء تعترض: زوجتني بالمهر الخسيس. قال أنا ما زوجتك، الله قد زوجك، لست أنا الذي زوجتك. هل خفي على الزهراء أن زواجها من السماء؟ هل خفي على الزهراء أن الله هو الذي أمر بزواجها من أمير المؤمنين إذ لا كفء لها إلا علي؟ لا كفء لعلي إلا فاطمة، ولا كفء لفاطمة إلا علي. الطبراني وهو من إخواننا أهل السنة هو الذي ينقل هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لابنته فاطمة: إن الله اطلع على أهل الأرض اطلاعة فاختار منها أباك، ثم اطلع عليها اطلاعة فاختار منها بعلك، ثم أمرني أن، يعني زواج من السماء في كتب أهل السنة، ثم أمرني أن أزوجك إياه، ألا ترضين أن تكوني زوجة من اختاره الله وجعله بعلا لك؟ زواج بقرار سماوي، هل خفي ذلك على الزهراء حتى تعترض بالمهر الخسيس بحسب التعبير؟ اقرأوا رواية أخرى في نفس الجزء من البحار عن الزهراء عليها السلام أنها كانت تتشاجر مع الإمام أمير المؤمنين. في هذه الرواية يرويها عن أبي هريرة، شيخ المجلس يرويها عن أبي هريرة: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الفجر، ولما فرغنا قام رسول الله بوجه كئيب حزين، فوصلنا إلى بيت فاطمة وإذا بعلي نائم على دقعاء الباب، يعني مو نائم في داخل الدار، مطرود نائم على الباب، يعني علي جماعة يصلوا صلاة الفجر مع النبي وعلي نائم على الباب. فوقف عنده رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فداك أبي وأمي يا أبا تراب، ومسح التراب عن وجهه وأدخله إلى الدار. بعد ساعة سمعنا ضحكا عاليا، يقول أبو هريرة، عرفنا اصطلحت الأمور. خرج رسول الله بوجه مشرق، قلنا: يا رسول الله، دخلت بوجه كئيب وخرجت بوجه مشرق، ما الذي حصل؟ قال: ألا أفرح وقد أصلحت بين اثنين هما من أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. وهنا الشيخ المجلسي رحمه الله يعلق يقول: والأخبار المشتملة على نزاعهما، يعني أكو أخبار مشتملة على نزاعهما، مؤولة بضرب من المصلحة فيه سر وإظهار لفضلهما. فهل يتصور بين اثنين من آية التطهير، أليس هما معا من آية التطهير؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صحيح مسلم من كتب أهل السنة هو الذي يروي، شيخ المجلسي في البحار يروي هذه الرواية، صحيح مسلم في صحيح مسلم يروي عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: أين علي؟ أين فاطمة؟ أين حسن؟ أين حسين؟ فلما جيء بهم اشتمل عليهم بالكساء، قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد. فهل يتصور بين فردين من مصاديق آية التطهير أن يتنازع، وهما قدوة البشر وهما القمة في الكمالات البشرية والإنسانية. وأدهى من ذلك، اسمع هذه الرواية. الرواية أيضا يرويها الشيخ المجلسي عن محمد بن إسرائيل عن أبي صالح عن أبي ذر قال: خرجنا إلى الحبشة أنا وجعفر ابن أبي طالب، فأهديت إلى جعفر جارية قيمتها 4000 درهم. فلما رجع جعفر إلى المدينة أهدى الجارية لمن؟ لعلي بن أبي طالب. الإمام علي أخذ الجارية أتى بها إلى بيته لخدمته. اسمع الرواية: فجاءت الزهراء يوما ودخلت البيت وإذا رأس علي في حجر الجارية، فقالت: فعلتها يا علي؟ قال: والله يا بنت محمد ما فعلتها. فقالت: أتأذن لي في المصير إلى بيت أبي رسول الله؟ فقال: أذنت لك. فخرجت، لولا أن جبرائيل تدخل ما صار، يعني صارت مشكلة. وهو الشيخ المجلسي يروي الرواية الموجودة عند بعض أهل السنة أن الإمام أمير المؤمنين خطب جويرية بنت أبي جهل، يعني بعد ما تزوج الزهراء، وأنجبت له حسنا وحسينا وزينب وأم كلثوم، بعدها الأربعة خطب جويرية بنت أبي جهل. فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله صعد المنبر وقال: لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله. وكيف هذا يتسق مع ما ورد في كتب الفريقين عن النبي محمد؟ محمد وآله محمد. تدري البخاري يروي هذه الرواية في الجزء الخامس: فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني. وروى: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن الرسول صلى الله عليه وآله: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ وفي رواية أخرى: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ إذن عندما نحن نقرأ هذه الروايات الشريفة ماذا نقول؟ أنتم حكموا عقولكم، ماذا تقولون؟ ربما يقول شخص: طيب فاطمة بشر، يعني يمكن تزعل، يمكن تغار من زوجها، يمكن تزعل وتروح تشتكي عند أبوها، شنو المانع؟ فاطمة بشر، الإمام علي هم بشر، ممكن أن يعني يميل يوما لإشباع شهوته مع جارية أحل الله له أن ينكحها، شنو المشكلة؟ يعني نحن لا ننكر أن عليا وفاطمة بشر، ولكن هل نصورهما بنحو يفقدهما موقعهما القيادي؟ إذن ما بقي لهما من موقعية في مجال القدوة نحو الكمال. علي بشر، فاطمة بشر، لكنهما في موقع القدوة، لكنهما المثل الأعلى في الكمالات الإنسانية. فإذا كانت بشريتهما بهذا النحو بحيث ينطلقان من منطلقات شهوية، ينطلقان من منطلقات مادية، ينطلقان من منطلقات رغباتية، إذن ما ميزة علي وفاطمة على غيرهما؟ نعم هما بشر، والقرآن يقول عن النبي صلى الله عليه وآله أنه بشر: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لكن بشريته
لم تطغ عليه بحد ينطلق من شهوته أو من غريزته أو من رغبته في الدنيا أو من رغبته في القضايا المادية. لا،
علي وفاطمة بشر، ولكنهما في بشريتهما هما المثل الرائع في مجال الكمالات وفي مجال العطاء وفي مجال الصبر والتضحية.
نحن نحترم الشيخ المجلسي، رجل خدم الدين وخدم الإسلام بتراثه وقلمه، لكن هذه الروايات التي هي أساسا ضعيفة سندا، أساسا سندها ضعيف،
إيراد هذه الروايات التي تنزل هؤلاء العظام من موقعهم الكمالي إلى صورة البشر الذي ينطلق من منطلقات شهوية ومادية، هذا الذي نحن نسجل ملاحظتنا عليه.
هذا هو النوع الأول من الطرح، الطرح البشري. النوع الثاني من الطرح يا إخوان، ركزوا معي، الطرح الإعجازي. البحار، عندما نقرأ مناقب ابن شهر أشوب، مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب، نجد هذه الكتب مملوءة بالكرامات الخارقة للعادة، وكأن فاطمة وعلي في كل لحظة لهما كرامة، ليس إلا كأن حياتهما فقط كرامات خارقة للعادة.
نحن لا ننكر الكرامات، التفتوا إلي جيدا، أئمتنا نحن نعتقد أن المعصومين عليهم السلام لهم الولاية التكوينية على الوجود بأسره، هذا أمر لا ننكره، ولكن هل شخصيتهم الإعجازية منحصرة في الكرامات؟ يعني ما لهم شيء ثاني؟
هل الشخصية الإعجازية لأهل البيت منحصرة في الكرامات الخارقة للعادة وليس لهما ليس لهم جوانب أخرى؟ هل أقرأ لك بعض الروايات؟ التفت إلي جيدا. مثلا نجي إلى هذه الرواية، يروي الشيخ المجلسي في البحار في الجزء 43 أن فاطمة عليها السلام كانت تصلي والرحى تدور وحدها، الرحى اللي تطحن تدور وحدها وفاطمة تصلي. في بعض الروايات لأنها مشغولة بالصلاة فالله تبارك وتعالى على نحو الإعجاز جعل الرحى تدور وحدها. في بعض الروايات إن الله علم ضعفها فأعانها على دهرها وكفاها، يعني لأجل ضعف بدنها كفاها المؤونة جعل الرحى تدور، وهناك ملك يتكفل بإدارة الرحى. طيب، هذه رواية، لكن اقرأ رواية أخرى وانظر أنت بعقلك أيهما أنسب بعظمة الزهراء، هل هذه الرواية التي قرأناها أم الرواية الأخرى؟ اسمعها أمير المؤمنين، رواية عندنا وعند إخواننا أهل السنة، هذه الرواية أمير المؤمنين يتحدث عن الزهراء، يتحدث عن زوجته حليلته، يقول يا ابن سعد ألا أحدثك عني وعن فاطمة؟ قلت بلى. قال كانت عندي بنت رسول الله وكانت أحب أهله إليه، لقد استقت، شوفوا الكلمات يا أخوات، يا أخوات، يا متزوجات، يا أمهات، اسمعوا هذه الكلمات عن علي يتحدث عن زوجته فاطمة، لقد استقت بالقربة حتى أثر في صدرها وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها ودكن وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها. فلما رأيتها وقد أصابها ضرر شديد قلت يا فاطمة ألا تذهبين لأبيك وتطلبين منه خادما يكفيك حر هذا العمل في البيت؟ فذهبت فرأت مع الرسول حداثا فاستحت أن تكلمه فرجعت إلى البيت. ثم جاء الرسول في اليوم الآخر فأخبرته، هي استحت ما تقول له شيء، فأخبرته بذلك فقال ألا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ أنتم مو للدنيا خلقتم، أنتم خلقتم لعالم آخر، أنتم خلقتم لأفق آخر، ألا أحدثكما بما هو خير لكما من الخادم؟ قلنا يا رسول الله قل. قال إذا قمتما إلى مضجعكما فقولا 33، الله أكبر، 33 الحمد لله، 34 سبحان الله، روايات اختلفت في العدد ما بينها، أيهما أنسب بعظمة الزهرة؟ أنت أحكم بنفسك، أن تصلي والرحى تدور أو أن الزهراء تصبر على الدنيا ومضاضتها تطحن بالرحى حتى مجلت يداها وتستقي بالقربة حتى أثر في صدرها وتوقد النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها، أيهما أوفق بعظمة الزهراء؟ عظمة الزهراء ليست في الكرامات الخارقة للعادة فقط، وإن كنا نؤمن بهذه الكرامات، عظمة الزهراء في صبرها، عظمة الزهراء في جهادها، عظمة الزهراء في تحملها، عظمة الزهراء في عبادتها، عظمة الزهراء في زهدها. عندما نتلقى الزهراء أنها امرأة بلغت من الصبر والعطاء والتضحية والفداء ما جعلها قمة في مقام الاقتداء، فهذا هو المنسجم مع عظمة الزهراء. الشخصية الإعجازية للزهراء ليست في كراماتها فقط، الزهراء معجزة في صبرها، معجزة في تحملها، معجزة في جهادها، معجزة في زهدها وعبادتها. الإعجاز لا ينحصر بأن تدور الرحى والزهراء تصلي، إعجاز الزهراء أنها استقت بالقربة حتى أثر في صدرها وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها، لتصور لنا عظمة صبر الزهراء عليها. علي بن أبي طالب قرين الزهراء، يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله كما يروي ابن عباس، يدخل رسول الله فيرى فاطمة، كيف رأى فاطمة؟ كيف شافها؟ بيد تطحن الرحى وبيد ترضع وليدها، فلما رآها دمعت عيناه وقال يا بنتاه تعجلتي بمرارة الدنيا لأجل حلاوة الآخرة. فقالت يا رسول الله الحمد لله أنا راضية، أنا راضية بهذا الوضع، يا رسول الله الحمد لله على نعمائه وله الشكر على آلائه. هكذا فاطمة الزهراء الصابرة، هكذا فاطمة الزهراء الزاهدة، هكذا فاطمة الزهراء القدوة. نجي إلى الطرح الثالث والأخير، كيف نطرح الزهراء للعالم الذي يريد أن يعرف فاطمة؟ من هي فاطمة؟ من هي فاطمة؟ نحن نقول خصوصا الشيعة الإمامية، فاطمة فاطمة من هي فاطمة؟ لو أردنا أن نعرف العالم من هي فاطمة، ما هي المفردات التي نلقيها للعالم ليتعرف على فاطمة، فاطمة الزهراء، حتى نعرف فاطمة؟ يا إخوان، نحتاج إلى عنصرين، عنصر إعلامي وعنصر مضموني. هل نحن نمتلك إعلام جيد؟ مع الأسف إحنا عندنا 29 قناة الشيعة الإمامية، لكن ما هو مستوى الطرح في هذه القنوات؟ ما هي الوسائل التقنية المستخدمة في هذه القنوات؟ ما هي الأساليب النافذة في هذه القنوات؟ الإمامية يمتلكون من الأموال والقدرات والعقول ما يؤهلهم لأن يقدموا للعالم إعلاما أرقى من هذا الإعلام، لأن يقدموا للعالم قنوات تتحدث بمختلف اللغات وبأساليب مقنعة للعالم بعظمة علي وفاطمة عليهما السلام. وهذا هو معنى قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وأي خير أعظم من الدعوة إلى شخصية علي وفاطمة. والعنصر الثاني، العنصر المضموني، من هي فاطمة في القرآن الكريم؟ انظر إلى الزمخشري، هو مو من علماء السنة، مو من علماء الشيعة، من علماء السنة، الزمخشري في الكشاف، كتابه الكشاف، الثعلبي في تفسيره، مرض الحسن والحسين، فنذر علي وفاطمة إن شفي الحسنان ليصوموا شنو؟ 3 أيام. شفي الحسنان، بدأت مرحلة الصوم. علي اقترض 3 أصوع من الشعير، جاء بها إلى البيت. فاطمة في اليوم الأول طحنت صاع، خبزته 5 أقراص، جعلته على المائدة في موضع الإفطار، وإذا بمسكين على الباب: يا بيت آل محمد، مسكين من مساكين المسلمين. ما الذي حصل؟ بادر الأطفال قبل الكبار، بادر الصغار قبل الكبار، بادر حسن وحسين للتصدق برغيفيهما على ذلك المسكين قبل أن يبادر الكبار. هذه الصورة الرائعة هي صورة فاطمة، هذا التلاحم، تلاحم الأسرة في مجال العطاء، في مجال التضحية، في مجال البذل، في مجال الصبر، في مجال الزهد، هذا التلاحم الروحي العظيم هو الصورة الرائعة لفاطمة الزهراء. أم أخرجت هذه الأبطال، أم على يديها نما هؤلاء الأبطال، قادة التاريخ حسن وحسين، هذه هي عظمة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أم أبيها. شون يعني أم أبيها؟ يعني كانت تغدق على رسول الله الحنان والعطف والرأفة، بحيث كانت محفز له. تدري إذا واحد صاحب رسالة مثل الرسول، إنسان حمل رسالة على عاتقه وضحى وبذل وتحمل المشاق والمتاعب، يحتاج إلى، كإنسان يحتاج إلى من يحفزه، من ينصره، من يدعمه دعما نفسيا، من يؤازره يوميا على تبليغ رسالته. وقد وقفت الزهراء منه موقف الأم، متى رجع إلى البيت ضمته، احتضنته، خففت آلامه، خففت أتعابه، أعطته دعما نفسيا لا نظير له. كانت له بموقع الأم من ولدها، لذلك قال عنها رسول الله فاطمة أم أبيها. وكانت الزهراء إذا دخلت عليه قام إليها وقبل ما بين عينيها، يعني قبل جبينها، وأجلسها في مجلسه، يجلسها في صدر المجلس ويتحدث إليها. ما هذه التعاليم التربوية؟ رسول الله يعلم كل أب منكم، كل واحد منكم أب عند بنت، رسول الله يعلمك كيف تتعامل مع ابنتك. كثير منا يتعامل مع البنت على أنها طفلة، إلى أن تكبر صير عمرها 18 سنة وبعدها يعاملها شنو؟ أنها طفلة، دللها، اعطيها فلوس، اعطيها شما تريد، طفلة. لا، تعامل مع ابنتك من البداية على أنها كبيرة، على أنها أم، على أنها مدرسة، أعطيها الثقة في نفسها. رسول الله هكذا تعامل مع ابنته فاطمة، أعطاها الثقة بنفسها، أعطاها الثقة أنها أم، أنها مجد، أنها تاريخ. لذلك تأهلت الزهراء أن تكون أما وقائدا ومدرسة لأبنائها الأبطال حسن وحسين وزينب وأم كلثوم. وننتهي بهذه الفقرة، فاطمة والعبادة. ليلة الجمعة التي نحن في ظلالها ليلة العبادة، كيف كانت فاطمة قمة في العبادة؟ كيف تعلمنا فاطمة القرب من الله؟ كيف تعلمنا فاطمة التوجه إلى الله تبارك وتعالى؟ كلنا يحتاج إلى الطاقة الروحية، نحن منشغلون بعالم المادة، منشغلون بتجاراتنا وأموالنا وأسهمنا ودنيانا، نحن بعيدون عن عالم الخلوة مع الله، نحن بعيدون عن القرب من الله، نحن نحتاج إلى طاقة روحية فاعلة، نستلهم هذه الطاقة الروحية من فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لاحظوا هذه الأدعية الشريفة أنتم تقرؤون في تعقيب صلاة الظهر، تقرؤون كلمات فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، كيف تعلمنا فاطمة الخوف من الله، الخضوع إلى الله ونحن نخلو مع الله تبارك وتعالى، كيف نتحدث مع الله تبارك وتعالى. يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر ذنبي واستر عورتي وآمن روعتي واجبر معصيتي وأغن فقري ويسر حاجتي وأقلني عثرتي واجمع شملي واكفني ما أهمني وما غاب عني. السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تعلمنا الاستعداد إلى الموت. هل نحن مستعدون إلى الموت؟ أم نحن مشغولون بالتجارة والأسهم والدنيا والأموال؟ هل نحن نعيش الاستعداد إلى الموت؟ هل نحن نشعر بخيط الموت وهو قريب منا؟ هل نحن نسائل أنفسنا في كل يوم؟ ماذا قدمنا لآخرتنا؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا قدمت لغد؟ هل ننتظر أن ننام في قبورنا ثم نتحسر على أعمالنا ونقول يا ليتني قدمت لحياتي؟ هل ننتظر هذه الثانية التي نقول فيها بحسرة وألم: يا ليتني قدمت لحياتي. إن علينا أن نعيش الاستعداد للموت في كل لحظة، إن علينا أن نعيش التأهب للموت في كل لحظة. هذه فاطمة الزهراء تعلمنا كيف يستعد الإنسان إلى الموت. تقول: وارزقني عند حضور الموت وعند نزوله وفي غمراته وحين تنزل النفس من بين التراقي وفي حال خروجي من الدنيا روحا من رحمتك وحظا من رضوانك وبشرى من كرامتك قبل أن تتوفى نفسي وتقبض روحي وتسلط ملك الموت علي. ببشرى منك يا رب ليست من أحد غيرك إلهي. ثم إذا توفيت نفسي وقبضت روحي فاجعل روحي في الأرواح الرائحة واجعل نفسي في الأنفس الصالحة واجعل جسدي في الأجساد المطهرة واجعل عملي في الأعمال المتقبلة ثم ارزقني من خطتي من الأرض موضع جنتي حيث يرفث لحمي ويدفن عظمي وأترك وحيدا لا حيلة لي. قد لفظتني البلاد وتخلى مني العباد وافتقرت إلى رحمتك واحتجت إلى صالح عملي. الزهراء في عبادتها تعلمنا كيفية الاستعداد إلى الموت. يقول الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل في محرابها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها. بعد: وما رأيتها دعت لنفسها قط. تعيش الضمير الاجتماعي، تعيش الروح الغيرية. وما رأيتها دعت لنفسها قط وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. أقول لها: أمه فاطمة لما لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن الجار ثم الدار. هناك في المحراب شخصان: علي وفاطمة، الزوجان كل منهما يكمل الآخر، كل منهما يقطع الليل بالعبادة. علي تشاطره فاطمة، فاطمة تشاطر عليا، كل منهما يحيي الليل بالعبادة، يحيي الليل بالطاعة، يحيي الليل بالدعاء. ليلة علي وفاطمة، وليلة أخرى ماذا؟ ليلة علي في المحراب ينظر فاطمة تصلي مثله، وفاطمة تنظر علي يصلي مثلها. وليلة أخرى وإذا علي واقف على قبر فاطمة يتذكر تلك الليلة، تلك الليلة الجميلة التي كان يصلي وفاطمة إلى جانبه تصلي، كان يدعو وفاطمة لجانبه تدعو، والآن فاطمة بين يديه في التراب يقف على قبرها يتذكر تلك الساعات الجميلة. لكل اجتماعين من خليلين فرقة. الله أكبر، معذور يا أمير المؤمنين. لكل اجتماعين من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق
قليل وإن افتقادي فاطما بعد أحمد
دليل على أن لا يدوم خليل.
أين ذهب خليلك يا أبا الحسن؟
أين ذهب نصيرك يا أبا الحسن؟ ها فاطمة مع علي، فاطمة تنصر علي، فاطمة تنسى الدنيا في سبيل علي.
فاطمة وقعت بين الحائط والباب، فاطمة وقعت بين الحائط والباب وجراحها تنزف والآلام تضج وبدنها يقشعر، وإذا بها تلتفت، أين علي؟ أين أبو الحسن؟ قالت لها فض أخذوه سيدتي. ما صبرت، لا ما صبرت، نسيت جراحها، نسيت آلامها، خرجت من بيتها، وضعت اللثام على وجهها وأقبلت تنادي خلوا ابن عمي. ما تقدر، ما تقدر تفارق أبو الحسن، خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني. قال علي يا سلمان عد إليها. رجع إليها سلمان، قال يا أم الحسن إن أباك بعث رحمة فلا تكوني عليهم نقمة. قالت يا سلمان لا تلمني، مصيبة، مصيبة عظيمة، مصيبة كبيرة يا أبا يا سلمان، جسمي انتحل من ضربة المسمار، صدري وانكسرت ضلوعي وداح الباب يدري، وكل ما جرت نكبة علي ازداد صبري وكظمت غاضي والقلب فايض بالأحزان، وبس عاين تحادر ملبب قايدينا وسمعت شبل الحسن يصرخ راح أبونا، ضليت أدافعهم وخافي يذبحونا وتتيتم أولادي عقب فارس الفرسان. ومصيبتها، المصائب تتكرر، ها المصائب تتكرر من يوم فاطمة إلى يوم كربلاء. اسمع هذا الشاعر شو يقول: وبكسر ذاك الضلع رضيت، وبكسر ذاك الضلع رضيت، أضلع في طيها سر الإله مصون، في المدينة كسر ضلع الزهراء، وفي يوم كربلاء وقفت زينب أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قالوا لها يا ابنة علي أبعد الأطفال عن جسدها، أبعدت الأطفال عن جسد أخيها، وإذا بعشر من خيول الأعوجية داست على صدر الحسين. وحسيناه وإماماه، وكذا علي قوده بنجاده، فله علي في الوثاق قرين، علي قيد في المدينة وعلي قيد في كربلاء، وكما لفاطم رنة من خلفه لبناتها خلف العلي رنين، فاطمة تنادي خلوا ابن عمي، وزينب تنادي أحمى الضائعات، أحمى الضائعات، بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا، بوادي انا بقيت محيرة واصبج باليدين باليدين انا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابكي وتدمع العين يا والله يضربوني من ابكي وتدمع وتبقى يا عبرتي بصدري تكسر وزادت البنت على امها من دارها تهدى
على الزهر الفرح ما يوم بسمه يا يار بسمه يا يار خضيمه والهدى.